المسلمين بما أمرهم به من أخلاق، فعلت أخلاقهم وسمت صفاتهم، فكانوا على أعلى المراتب وأرفع الدرجات. نحمده سبحانه أن هدانا لهذا الدين الجامع لخيري الدنيا والآخرة. نحمده سبحانه ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله جل وعلا بالتخلق بالأخلاق الفاضلة التي جاء بها ديننا الحنيف، ومن تلك الأخلاق صفة الحياء. مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل فإذا هو يعظ أخاه في الحياء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء لا يأتي بخير. الحياء صفة عظيمة المقدار، رفيعة المنزلة. الحياء صفة تدفع إلى الإعراض عن القبيح ترفعا عنه، فإن الحياء صفة مشتقة من الحياة، فإن القلب يكون صاحبه حيا فيه حياة تمنعه من القبائح. الحياء مادة حياة القلب، وهو أصل كل خير، وذهابه ذهاب الخير أجمع. والذنوب تضعف الحياء من العبد، حتى ربما انسلخ من الحياء من لدى الحياء بالكلية، حتى لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله. من استحيا من الله عند معصيته استحيا الله من عقوبته يوم يلقاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما ورث الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني إذا كان الفعل الذي ستفعله لن تستحي فيه من الله ولا من الخلق فأقدم عليه. صفة الحياء يتصف بها المؤمنون لعدد من الأسباب. أولها أن الله عز وجل يحب الحياء ويحب أهل الحياء ويأمر بالحياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. ويقول صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. ثم إن أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام يتصفون بصفة الحياء. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن موسى كان حيا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء من الله. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عثمان: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. وقال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء. يا أيها المؤمن، إذا تفكرت في عظم نعم الله عليك وكثرة الخيرات التي يوصلها إليك، وقارنت بين ذلك وبين تقصيرك، أوجب لك ذلك حياء من الله عز وجل. ثم يا أيها المؤمن، إنك متى استشعرت أن الله يطلع عليك لا يخفى عليه شيء من شأنك، فإنك حينئذ ستستحي من ربك. فإن العبد متى علم أن الرب ينظر إليه ويطلع على جميع شأنه أورثه ذلك الحياء من الله. ثم إنك يا أيها المؤمن تحب ربك محبة شديدة، والمحب يستحي من محبه، إذ إن نفسك يا أيها المؤمن لا تطاوعك على إلقاء جلباب الحياء عند محبوبك. ثم إن الحياء كثير الفوائد، يجلب لك خيرات كثيرة. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الحياء في شيء إلا زانه. إن الحياء يجلب خيري الدنيا والآخرة. ثم إن الحياء يجعل نفسك يا أيها المؤمن تتحمل أعباء الطاعات، والحياء يبعد معصية ربك جل وعلا، والحياء يكف نفسك عن كل ما يشين ويقدح، والحياء يلبسك ثياب الوقار وثياب المروة. هل من الحياء من الله أن يطلع الإنسان على تلك القنوات التي تنشر المناظر السيئة الفاجرة؟ وهل من الحياء من الله أن يستمع الإنسان لأولئك الذين يقدحون في رب العزة والجلال أو يسبونه جل وعلا؟ هل من الحياء في شيء أن تقرأ تلك الكتب وتلك المقالات التي فيها دعوة إلى معاصي الله وفيها استخفاف بأحكام الله عز وجل؟ لا والله، ليس ذلك من الحياء في شيء. جاء في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: يا رسول الله، إنا نستحي من الله حق الحياء والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. وروى الإمام أحمد في الزهد أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي رجلا من صالح قومك. وقال عبيد بن عمير: آثر الحياء من الله على الحياء من الناس. إن المؤمن متى تخلق بصفة الحياء من الله أورثه ذلك وقارا وإيمانا ويقينا وهناة ومحبة في قلوب الخلق وقبولا له. قد يقترن بكبيرة يفعلها المرء حياء وخوف من الله واستعظام لها، مما يجعل إثمها يخف وقد يزول بالكلية. وقد يقترن بصغائر الذنوب قلة حياء فيجعلها كبائر وذنوب عظيمة، بل قد يجعلها في أشنع رتبها اعتبارا بما في القلب. الذنوب تضعف الحياء من العبد، حتى ربما انسلخ منه بالكلية، حتى ربما لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله. فيا أيها المؤمنون، الله الله بالتخلق بخلق الحياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله يحب أهل الحياء ويرفع درجاتهم، نحمده ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، اتقوا الله بالحياء منه، واتقوا الله بالحياء من عباد الله، اتقوا الله بالتخلق بخلق الحياء تفوزوا دنيا وآخرة. إن من خصال الحياء أن يكون قلبك معلقا بالله لا ترجو أحدا سواه. من الحياء أن تستحي أن تطلب من غير مولاك، وأن تعرض حوائجك على أحد سواه. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. ويقول أبو أيوب الأنصاري: أربع من سنن المرسلين: التعطر والنكاح والسواك والحياء. وقالت عائشة رضي الله عنها: خلال المكارم عشر، تكون في الرجل ولا تكون في ولده، وتكون في المملوك ولا تكون في سيده، يجعلها الله حيث يشاء، أولها صدق الحديث، وثانيها صدق البأس، وثالثها المكافأة بالصنائع، ورابعها حفظ الأمانة، وخامسها صلة الرحم، وسادسها التذمم للجار، وسابعها التذمم للصاحب، وثامنها إعطاء السائل، وتاسعها إقراء الضيف، ورأسهن الحياء. ورأسهن الحياء. إن بعض الناس يعتقد أن بعض الأفعال تكون من الحياء، ولا تكون كذلك. ومن أمثلة ذلك نصيحة الناس وإرشادهم إلى الخير وأمرهم بما ينفعهم دنيا وآخرة، فإن بعض الناس قد يترك هذه الأمور حياء من الخلق، فكيف تستحي من الناس ولا تستحي من الله؟ كيف تمتنع من دلالة الآخرين على ما فيه خيرهم وما فيه منفعتهم دنيا وآخرة من أجل ما تعتقده ومن أجل ما تخافه من مذمة الناس لك؟ بل إن من الحياء المرغب فيه شرعا أن تنصح خلق الله، وأن تأمر بالمعروف، وأن تنهى عن المنكر، لأن حياءك من الله أعظم من خوفك من خلقه، وترك ذلك ليس من الحياء في شيء، بل هو عجز وخور، وليس من الحياء المشروع في شيء. إن نبينا صلى الله عليه وسلم ضرب أروع الأمثلة في الحياء، فكان شديد الحياء، كان أشد حياء من العذراء في خدرها، يعني من المرأة المتزوجة في ليلة زواجها في بيت الزوجية. فيا أيها المؤمنون اقتدوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم بالتخلق بخلق الحياء، وأكثروا من الصلاة والسلام عليه، خصوصا في يومكم المبارك هذا يوم الجمعة. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود، وارض اللهم عن صحابة نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الدين يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم للهدى والتقى والصلاح برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا سائر الذنوب والمعاصي، وادفع عنا المحن والزلازل وشر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك بفضلك أن ترزقنا الحياء، اللهم احي قلوبنا، اللهم اجعلنا نستحي منك ونستحي من خلقك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن قلوبنا بين أصبعين من أصابعك، فاجعل فيها الحياء برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. عباد الله، دعا الإمام حفظه الله إلى إقامة صلاة الاستسقاء، فيحسن بنا أن نتقرب لله عز وجل وأن نرجو ثوابه بأداء هذه الصلاة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.